يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا الجبروت وبهذا التدمير.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، وصلنا عند نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. حبذا لو أعطيتنا نبذة عن قوم عاد.
نعم، طبعا عاد هم اسم القبيلة، وهود هو اسم النبي الذي بعث.
قبيلة واحدة.
نعم، ولذلك الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم في النسب هود. فعاد هم قبيلة، يعني من قبائل العرب العماليق الكبار التي تعتبر من العرب البائدة التي انقرضت بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب عندما عصوا هودا عليه الصلاة والسلام. وهم يعني يعتبرون كما قلت لك من العرب البائدة التي انقرضت. والنسابون يقسمون العرب إلى قسمين: العرب البائدة، وهم يقصدون بهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وجديس وطسم وهذه القبائل التي انقرضت. والعرب العاربة أو الباقية هي العرب التي بقي نسلها إلى اليوم. ثم العرب الباقية يقسمون إلى قسمين: العرب العاربة، وهم الذين يتحدثون العربية أصلا، وهم جرهم وقحطان. والمستعربة، وهم إسماعيل وذريته، لأنهم طرأوا على العربية، طرأت على ألسنتهم. فعاد يعتبر من يعني قوم عاد يعتبرون من العرب البائدة المتقدمة جدا، وقد أرسل الله إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا عن التوحيد.
جميل. مساكن عاد يعني أين تقع بالضبط؟
نعم، هي تقع اليوم في منطقة اسمها الأحقاف، وهي منطقة على حدود الربع الخالي من المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه منطقة يسمونها الأحقاف، وسميت الأحقاف بالأحقاف جمع حقف، وهي الرمال المتحركة، لأنها منطقة رملية. نعم، اللي هي تعتبر يعني في جنوب الربع الخالي مع اليمن، ولذلك منطقة الأحقاف ما زالت موجودة إلى اليوم، وهناك جامعة
اسمها الأحقاف.
نعم، اسمها الأحقاف، وهناك جامعة اسمها جامعة الأحقاف. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، وقال: واذكر أخا عاد، اللي هو هود، إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله، إلى آخره. فهذا هو موضعهم يعني الذي كانوا فيه. نعم.
طريقة عيشهم، يعني لو عشنا هذه الأجواء.
طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني صفات قوم عاد، وأنهم كانوا من أضخم الأمم ومن أقوى الأمم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
إرم.
نعم، إرم ذات العماد. إرم يعني كانت هي عاصمة قوم عاد، اسمها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيذكرون يعني عن مباني التي كانوا يبنونها، وكان لديهم يعني فن العمارة وفن البناء لا يكادون ينافسون فيه. وهم إلى بالمناسبة لا زالوا إلى اليوم أهل عمارة وأهل بناء
إلى الآن.
والحضارة اليمنية، وهي تعتبر جزء من الحضارة اليمنية، قوم عاد وقوم هود. الحضارة اليمنية هي أصل الحضارات العربية، يعني بكلام كل أو معظم أو كل المؤرخين، وهم يتحدثون عن نزوح العرب اليمنيين بعد سد مأرب وسقوط سد مأرب. سكنوا الشام وسكنوا عمان وسكنوا يعني جبال السروات، وتركوا يعني مناطقهم وترك المناطق، فانتقل معهم نفس الفن الحضاري في البناء حتى الأندلس. بالمناسبة حتى الأندلس يعني كثير من القبائل اليمنية هاجرت بعد الهجرات الإسلامية إلى الأندلس وإلى الشام، يعني الغساسنة الذين حكموا الشام هم من اليمن. يعني كانوا ينسبون إلى غسان وهو ماء كانوا يعيشون حوله فنسبوا إليه. فالغساسنة هم ملوك من ملوك العرب وهم من اليمن. فالأحقاف يعني هي منطقة حضارات قديمة كان من أعظم الحضارات التي أقيمت فيها حضارة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم جبروت وكان فيهم قوة. ولذلك لما جاءهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ ما هم عليه من الشرك، قالوا من أشد منها منا قوة؟ ولذلك ذكر الله هذا في سورة فصلت. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم بعد أن يئس هود عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لهم ويعني تعنتوا في الاستجابة، دعا عليهم فأرسل الله عليهم عقوبة في ظاهرها أنها خفيفة لكنها كانت يعني درسا قاسيا لهم في تبجحهم بالقوة. يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالريح، وذلك قال الله في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، كما قال في سورة العمران فيها سر، سر شدة البرودة. بريح صرصر عاتية يعني شديدة. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فكانت الريح من شدتها تحمل الواحد منهم وهو جثة ضخمة جدا ثم تلقيه كأنهم يعني هباء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصف يعني صورتهم، قال كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي. يعني تخيل النخلة إذا انقلبت أصبح جذعها مرتفع ورأسها منكس، كذلك كان قوم عاد. فأهلكهم الله في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي.
أعوذ بالله. هل يوجد من آثارهم إلى الآن موجودة آثارهم أم
يعني ما زالت بعض المباني، ما زالت بعض المباني التي تنسب إلى أنها قوم أنها عادية. ولذلك تلاحظ في كتب الفقه يا دكتور حذيفة أنهم يقولون البئر العادية والأرض العادية الحكم فيها كذا وكذا. يقول الفقهاء أنها سميت بئرا عادية يعني قديمة جدا نسبة إلى قوم عاد. نعم، فأي شيء قديم يقال أرض عادية أو بئر عادية أي نسبة إلى قوم عاد، إشارة إلى قدمها. أي نعم.
يقال أن أهرامات مصر يعني من بناء قوم عاد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
والله أنا قرأت هذا في بعض يعني الكتابات التي كتبت عن الأهرام، إشارة إلى أن عاد يعني كان لديهم من ضخامة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال يزيدكم وزادكم في الخلق بسطة، أن هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم أنه قد يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من الناس، وذكر من صفاتهم قال وزادكم في الخلق بسطة. لكني لاحظت في كتب التفسير وفي كتب القصص القرآني وفي كتب التاريخ مبالغة لا دليل عليها في ضخامة أجسام قوم عاد، فيذكرون أنهم كانوا يعني أطوالهم في السماء إلى 60 ذراع وأنهم فيبالغون في أوصاف لم يرد دليل عليها، لكن لا شك أنهم كانوا يتمتعون بأجسام غير طبيعية وأن كان لديهم قوة غير طبيعية، وأيضا هم من العماليق المتقدمين، فكانت يعني كان الخلق لم يصل إلى ما نحن عليه اليوم، فكانوا كبار كبار لكنهم لم يصلوا إلى خلق آدم الذي ذكرناه. فآدم عليه الصلاة والسلام كان يعني 60 ذراعا يعني طوله في السماء، لكنهم هم من ذريته وهم أقل بالتأكيد.
ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟
طبعا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم لهود عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذنب العظيم الذي ارتكبوه. ولم يذكر إلا أنهم كذبوا بهود عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع لقضية التوحيد وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذه هي قضية الأنبياء الكبرى التي يعني كانوا يعني يدعون إليها وينافحون من أجلها. ولذلك لما لم يستجب قوم عاد وطلبوا من هود عليه الصلاة والسلام معجزة. ولذلك في سورة هود وهي سورة خصصها الله لذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الله لم يذكر لهود عليه الصلاة والسلام معجزة آية، يعني مثلا مثل ما ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، مثل ما ذكر لنوح الطوفان مثلا أو السفينة، ولكن يعني يذكر بعض المفسرين أن المعجزة التي يعني كانت لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من أنه كان وحيدا لم يستطع قومه أن يلحقوا به الأذى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ولذلك لم يستطيعوا أن يلحقوا به الأذى، فقالوا هذا هو يعني آية لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من عتوهم وتكذيبهم لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى. هذا ذكر بعض العلماء، لكن أنا أريد أن أقول يا دكتور حذيفة أنه لا ينبغي أيضا يعني التدقيق في مثل هذه القضايا والظن بأنه لا بد أن يذكر تفاصيل كل قصة الأنبياء نبي يذكر في القرآن. فقد ذكرتم أنتم إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر في القرآن ذكرا عابرا، لم يذكر إلى من أرسل ولم يذكر إلى ما هي معجزته ولا شيء من ذلك. وهذا هو مصداق لقوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فهو يدخل تحت هذا مما لم يقصصه الله علينا مثل معجزته التي جاء بها، الله أعلم ما هي.
وتتخذون مصانع، يعني ما المقصود هنا بالمصانع؟
المصانع هي المباني الضخمة، المصانع هي المباني الضخمة التي يصنعونها ويبنونها. وفعلا يعني قوم عاد كانوا يتفاخرون في المباني العظيمة، في المباني التي ينحتونها في الجبال، في يعني وتسمى مصانع، إشارة إلى دقة صنعها والإبداع في صناعتها وبنائها. نعم، وكانوا يبنونها كأنهم سوف لن يعني يموتوا، لذلك قال لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ولكن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل عليهم الريح التي هي في ظاهرها هواء لكنها كانت أقوى منهم فأهلكهم بها سبحانه وتعالى.
الجدل مع الأنبياء يعني كثير، في أغلب الأنبياء يجادلون أقوامهم وكذا، ما قصة الجبل؟ أسمع منكم الجدل. نعم. أسمع منكم بعد الفاصل. طيب. إن شاء الله الجواب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
دكتور عبد الرحمن، يعني بقصص الأنبياء بشكل عام يعني يكثر موضوع الجدل، جدل الأنبياء وصبرهم وجلدهم بالجدل مع أقوامهم، حبذا أن تنيروا لنا يعني هذا الموضوع، موضوع الجدل.
نعم، موضوع الجدل يا دكتور حذيفة هو موجود في كل قصص الأنبياء، الجدل بين أول قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، ومع هناك جدل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم، هذا كله جدل. فموضوع الجدل هو القصص مبني على هذا، على الجدل. وقد كتب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي حفظه الله كتابا ثمينا سماه مناهج الجدل في القرآن الكريم، فصل فيه مناهج الجدل، مواضع ورود الجدل، وذكر أن من أعظم المواضع التي ورد فيها الجدل هو في قصص الأنبياء مع أقوامهم، في مجادلتهم لهم، في محاججتهم، والجدل هو المحاججة، وقيل أنه مأخوذ من الجدالة الذي هي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أي أن يلقيه بالجدل، يعني تغلب عليه في الجدل.
جندله نفس الاشتقاق ولا
لا؟ جدله وليس جندله، ربما جندلة لكني لا أعرف اشتقاق الجندلة. فالشاهد أن نوح هود عليه الصلاة والسلام قد جادل قومه فعلا، دعاهم إلى التوحيد وهم ردوا عليه وقالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقالوا يا، وأيضا نوح، قوم نوح عندما جادلهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا موضوع الجدل هو موضوع ملازم للقصص القرآني وخاصة القصص مع الأنبياء مع أقوامهم، احتجاجهم على أقوامهم بأن ما هم عليه من الشرك ليس بشيء وأنه باطل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أولى بالعبادة ممن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وهكذا. يعني فموضوع الجدل كما تفضلت يعني هو ملازم للقصص أو لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفيه دروس. من يريد أن يتعلم ويجادل ويحاج عن الإسلام ويحاج عن الدين ويرد على الشبهات فلا بد أن يدرس قصص الأنبياء دراسة مفصلة ويتعلم منها الجدل. يعني أعطيك مثال ولعله يأتي معنا بتفصيل أيضا في حلقة أخرى، وهو مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاججته، خاصة في سورة الأنعام، عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إلى آخر القصة، قال الله في آخرها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وفي أثنائها قال أتحاجوني إلى آخره. فهي يعني منهج في تعلم الجدل الاستدلال العقلي على المخالفين، وهو القرآن الكريم مليء بالحجج العقلية التي ترد على المشركين وعلى المخالفين وعلى المكذبين.
جميل، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين النهي ورود بعض الأحاديث بذم الجدل وذم المراء؟
أحسنت. يعني الجدل المحمود هو ما كان لإثبات الحق، لإحقاق الحق بالدليل والحجة الظاهرة، وأما الجدل المذموم فهو المجادلة بالباطل، الاستدلال بما ليس بدليل، الإلزام بما ليس بلازم، الصفصطة، التكذيب بالحق. هذا هو الذي نهينا عنه، وإن كان هناك بعض المواطن الخاصة ينهى فيها عن الجدل مطلقا لمناسبة المكان، مثلا في الحج قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقال المفسرون لخصوصية الزمان والمكان، فإنه ينبغي على المؤمن أن يتجنب الجدل حتى لو كان في مسائل علمية، لأنه يشغله عما هو بصدده من الذكر ومن العبادة، ويؤجل الجدل حتى لو كان مفيدا إلى وقت أوسع. أما إذا كان جدلا مذموما فهو من باب أولى النهي عنه في مثل هذا الموضوع.
نعم. معناته أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
وإن كان محقا.
معناها إن كان محقا لعله في أمور الدنيا أو أمور غير نافعة.
أحسنت. أحسنت.
أما المحق بأمر ديني أو دعوي أو مفيد فلا بأس بالجدل.
لابد من إلزام الناس يجب. بالحجة. يعني علم الجدل والمناظرة هذا علم من العلوم الإسلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، خاصة الذي يتصدى للشبهات ويتصدى للمخالفين ويتصدى لشبهات الإلحاد، فلا بد أن يتعلم كيف يجادل وكيف يعني يورد الحجج وكيف يرد على حجج الخصوم وكيف ينقض حجج الخصوم، وهذا لا يكون إلا بتعلم هذا المنهج. والقرآن الكريم فيه كما ذكرت لك مناهج الجدل كبيرة جدا، تكلم عنها الدكتور زاهر الألمعي في رسالته مناهج الجدل في القرآن الكريم، وتكلم عنها قبله ابن الحنبلي في كتابه استخراج الجدال من القرآن الكريم، وأيضا رحمه الله ابن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، استخرج فيه الحجج التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقارن بينها وبين المنطق اليوناني
الدور والتسلسل.
نعم، وذكر أن ما ورد في القرآن الكريم أقوى وأعظم في الدلالة والاحتجاج مما هو متداول في كتب المنطق.
قوله تعالى فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
نعم.
يعني قوم عاد عندما خاطبوا نبي الله. نعم. هود، يعني هذا الموضوع طلب العذاب يتكرر من الأمم الأخرى.
صدق.
فيعني عجيب هذا الأمر.
يبدو يا دكتور حذيفة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المكذبين من نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، هذا نوح وقومه، إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك يعير أحد الأدباء العباسيين أحد القرشيين فيقول له أنتم الذين قال الله عنكم في القرآن الكريم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء هلا قلتم فهدنا إليه، يعني يقول المفروض أنكم تقولون فهدنا إليه إن كان هذا هو الحق، لكن هذه يعني سبحان الله المكذبين الذين تعوزهم الحجة وتضيق عليهم الحجة والدلالة يلجؤون إلى هذا الأسلوب فأتنا بالعذاب، استعجال العذاب ويستعجلونك بالعذاب، فهي سنة ماضية سبحان الله موجودة عند قوم هود وقوم نوح وقوم محمد بعد ذلك. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لاحظ هذه الآيات في سورة هود، هم يقولون ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بحجة بمعجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من نبي من الأنبياء أرسله الله، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هنا في قصة هود هنا يقولون ما جئتنا بمعجزة ببينة، ولم يذكر في القرآن الكريم فعلا بينة وحج ومعجزة لهود ظاهرة. هنا في هذه الآية يا دكتور حذيفة يقول المفسرون أنها قد تكون هذه هي آية هود، أنه بالرغم من كيدهم له وأنه كان وحيدا في دعوته لهم أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولم يستطيعوا أن ينالوه بأذى. قالوا فقد تكون هذه هي معجزة هود عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ربما، لكن لا يلزم أن تكون ذكرت لنا آيته التي وردت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يقصص علينا كل القصص، ذكر أنه ذكر لنا بعض قصص الأنبياء وبعضها لم يقصصه علينا، فقد يكون مما لم يقصصه علينا معجزته عليه الصلاة والسلام. نعم
عليه الصلاة والسلام. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الريح.
نعم.
يعني ما هل هي لها علاقة بريح سيدنا عاد؟
نعم صدقت. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأحقاف أن قوم عاد لما رأوا السحب تتراكم وتتجمع عليهم وكانت هي العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه، يعني السحب والعذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني شوف من غفلتهم ومن تكذيبهم ومن عتوهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب مليء بالمطر وهو سيمطرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه.
الله أكبر.
وذكر في سورة الحاقة أن أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني آنس الريح أو سمعها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى حدثتنا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان إذا يعني تحركت الريح رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وخوفا من أن تكون ريحا كريح عاد.
مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره أو طمأنه أنه لن يقضي على هذه الأمة، صدق، لن يعذبها،
ولكن هذا من كمال خوفه عليه الصلاة والسلام من الله ومن عدم أمنه من مكر الله أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ونحن نقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف فكيف بنا نحن. أنا شفت مقطع يا دكتور حذيفة، وهذا يعني يدلنا على عظمة الشرع الإسلامي. نحن المشروع لنا عندما نرى الكسوف في القمر أو الخسوف في الشمس، ما المشروع لنا؟ أن نفزع إلى الصلاة،
صحيح،
وأن نتضرع إلى الله، وأن يعني نلجأ إلى الله بالدعاء حتى ينكشف. فيتداول مقطع قبل كم يعني قبل مدة وجيزة كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس في الولايات المتحدة. اسمع إلى التعليقات، طبعا هم يصورون بالجوال، تسمع الضحك والتصفير، وتنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه عليه الصلاة والسلام من كمال علمه بالله ومعرفته بالله وخوفه من عذاب الله أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبالدعاء، ولها خصيصة، يعني لها طريقة مخصوصة الصلاة، حتى ينكشف هذا الخسوف وهذا الكسوف. في حين ترى هؤلاء وما هم على ما هم فيه من الكفر لا يقيمون لله وزنا ولا يعني يقابلون هذه الآية الكونية إلا بالضحك والصراخ ولا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الأنبياء هم القدوة الذين يقتدي بها. يعني نحن نتحدث يا دكتور الآن حديثا عن هود وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم محل القدوة. نعم
جزاكم الله خيرا. المرة الوقت سريعا سبحان الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري على هذه الإفاضة.
بارك الله فيكم.
أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قوم عاد اعتزوا بقوتهم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أقوى الناس في أجسامهم وأقوى الناس في مساكنهم، وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى فأهلكهم سبحانه وتعالى بالريح، قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولذلك أعظم الدروس أيها الإخوة المشاهدون، لا يغتر الواحد منا بقوته ولا بجبروته ولا بصحته، فإن كل ذلك زائل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة، فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم؟ ما نسبهم؟ نبذة قصيرة عن
نعم. قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
شمال الجزيرة العربية.
نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
معناها عاد في الجنوب.
نعم.
وهم في الشمال.
تذكر نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
قرب اليمن،
يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
هؤلاء عاد.
قوم عاد نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
بعد تبوك شمالا؟
لا، قبل تبوك يعني تأتيك منطقة العلا، ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
إلى الآن الآثار
نعم
موجودة.
نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر، منطقة الحجر التي هي مدائن صالح، منطقة هناك جبلية في يعني لديهم جبال، لذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله نناقش هذا إن شاء الله.
سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
الذي يظهر والله أعلم، الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
جابوا الصخرة بالواد يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت، وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
جميل. دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني ماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
نعم صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع، في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية، ثم هلك قوم عاد. ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة، سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد والله أعلم.
يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
بالضبط.
ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم، وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
صحيح.
لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة صدق. والسلام
يبدو لي والله أعلم دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب، وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات أيضا. من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
نعم. يعرفونها.
وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، ولا زالت موجودة لليوم خاصة المنحوتة في الجبال، ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لآخر الآية. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله. حلو. واشترطوا آية، قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة، كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم
مركز المدينة.
أيوة بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
من الصخرة.
من الصخرة. شفت التعنت.
نعم.
كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه وقال أخلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية.
أخرجها الله سبحانه وتعالى من
داخل هذه الصخرة. نعم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
مقاييسها ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه او صالح عليه الصلاه والسلام نهاهم ان يقربوها او يمسوها بسوء.
طبعا يعني حجه الله عليهم
بالضبط
التي طلبوها هم.
ايوه. لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقه معهم واصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيده لقتلها.
الله اكبر.
نعم.
طلبوها.
نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس وأفردها، قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين اسمه قدار ابن سالف.
قدار
ابن سالف هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم طيب. نستكمل هذا المشهد. طيب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
نعم.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
وصلنا عند فانبعث أشقاها.
نعم. نعم نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
عفوا سيدي هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها، فأكد على الشرب كثيرا
بالضبط.
يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء
في منطقة صحراوية أظن لا يوجد فيها
أحسنت.
نهر أو شيء يتركوها تشرب
يعني
وحدها،
يعني هم يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها، يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة، لأنهم يعني كان عذابهم بالرجفة
مثل الزلزال،
والدمدمة هي الزلزلة. نعم. حتى لاحظ دمدم زلزلة، هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة، يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروق على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
كلهم. صدقت. أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء
يعني.
ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم أتواصوا به بل هم قوم إيش؟
عادون.
نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
الله أكبر. تواصل كأنهم تواصوا به،
كأنهم تواصوا به. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية، ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا، وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا شوف المكذبين قالوا اطيرنا بك وبمن معك
تشاءمنا
أنتم وجه نحس هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين لكن كان فيه منهم الزعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
أكابر مجرميها
أكابر مجرميها كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
أصحاب المصالح الملأ الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونون متنفذين يملؤون المجالس يملؤون صدور المجالس يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات ويعني يخطفون الأضواء هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا.
هنا يذهب إلى أهله ذكر هنا إلى النبي يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
لا يقولون نعم نعم هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق أرادوا أن يقتلوه لنبيتنه وأهله
بعد قتل الناقة أم
نعم
قبل بعد قتل الناقة
نعم بعد قتل الناقة لأنهم يعني
لم يكتفوا بقتل الناقة
نعم أرادوا أن يقتلوه. قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه أنه أرسل إليهم. طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه قالوا لنبيتنه وأهله يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف
الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي يوجد صيحة ثم زلزلة
لا هي الصيحة يعني لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صحيح. وكلها معنى واحد نعم فالصيحة والرجفة هي صيحة لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه كيف كانت الله أعلم.
سبحان الله. الموضوع السحر دائما يتهمون الأنبياء بالسحر لماذا السحر؟
الذي يظهر والله أعلم أولا أن السحر كان معروفا ومنتشرا وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه. ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا قالوا هذا فعل سحر فيتهمونهم بالسحر. ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب
نعم
أنذرهم
نعم أنذرهم وحذرهم قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ يأخذكم عذاب يوم عظيم في يعني أكثر من موضع. لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات. ودائما سنة الله في 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 هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة. ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مرور، يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء؟
صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام، أمرهم بأن يطعموه الإبل. وارتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فغذوا السير، فإنه أخشى أن يصيبكم ما أصابه. انظر، وهذا الحقيقة يا دكتور حذيفة ينبغي أن نكون حذرين فيه. أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يستغرب من هذا الكلام، يعني يقول مثلا هيئة السياحة الآن تريد أن تستثمر في السياحة، لكن نحن نقول الأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة الصريحة فيها تحذير من الإقامة والبقاء الطويل في هذه المناطق حتى لا يصيب الإنسان ما أصابهم من العذاب. نعم،
هذا خاص في قوم ثمود أم الذي حتى يظهر عاد والأهرامات
وكذا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه الذي ورد فيه النص هو قوم ثمود، لكن يقاس عليهم قوم عاد، يقاس عليهم من عذبوا والله
نزل عليهم.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك دكتور.
إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحياته حافلة بالأحداث
بالمواقف.
نعم نعم، نعم. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بمنازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بمنازل ثمود، أخذ الصحابة رضي الله عنهم يطبخون ويشربون ويأخذون من المياه تلك المناطق للطبخ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، ونهاهم عن أن يطبخوا بالماء الذي من تلك المنطقة، وأهرقوا المياه وأطعموا العجين الذي صنعوه للجمال وخرجوا من تلك المنطقة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بتلك المناطق التي عذب الله فيها قوم صالح أن يقيموا فيها، خوفا من أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح من العذاب. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من المكوث في هذه المناطق ولو كانت مناطق سياحية.